ما مطلع هذا اللقاء؟ نرحب بسماحة الشيخ معنا. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز. يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: بينوا لنا كيف كانت عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الله سبحانه وتعالى وفي توحيد الله وفي القرآن وفي البعث والجزاء، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا سؤال عظيم جدير بعناية. عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وفي البعث والنشور وفي غير ذلك هي ما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تلقوا عن نبيهم العقيدة التي دل عليها القرآن العظيم، وهي الإيمان بالله أنه ربهم ومعبودهم الحق سبحانه وتعالى، الذي لا تجوز العبادة إلا له سبحانه وتعالى، هو الذي صلى له ويدعى ويستغاث به وينذر له ويصلى له ويستغفر إلى غير ذلك. العبادة حقه سبحانه وتعالى، فعقيدته أن العبادة حق الله وحده، وأن لا يصل منها شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. قد كانوا في الجاهلية يعبدون أصنام ويدعونها ويستغيثون بها والأشجار والأحجار، فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهداهم الله الإسلام عرفوا أن ما هم عليه هو باطل، وأنه الشرك الأكبر، وأن العبادات كلها يجب أن تكون لله وحده. وعقيدتهم في أسماء الله وصفاته الإيمان بها وإمرارها كما جاءت وعلم التكييف والتمهيد، فهم يؤمنون بأن الله هو السميع البصير الحكيم العليم الرحمن الرحيم، وأنه على العرش استوى فوق جميع الخلق، وأنه العلي العظيم سبحانه وتعالى، وأنه الحي القيوم، وأنه متصرف العباد كيف يشاء، مدبر الأمور وخالق الخلق ورازق العباد، لا شبيه له ولا مثل له ولا كفو له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع. هذه عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته، يقول بأنه سبحانه على العرش فوق جميع الخلق، وأنه العلي العظيم، وأن الأعمال ترفع إليه الأعمال الصالحة، كما قال جل وعلا: إن لم يفعلوا فهو الطيب ولا ما هو الصمد فعلا. قال جل وعلا: أعظم الملائكة قال جل وعلا: فالحكم لله العلي الكبير. قال: هو العلي العظيم. قال في حق عيسى: اني متوفيك ومتوفيك ورافعك اليه. قال: من رفعه الله اليه فوق العرش فوق جميع الخلق، فهو العلي الاعلى، هو ذو العرش كما قال تعالى: تقف يعد رجلا بالعرش فوق جميع الخلق، فالاستواء عليه، والاستواء هو العلو والارتفاع فوق العرش، الاستواء يليق بجلال الله، لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في صعود ولا في كلامهم ولا في غير ذلك، فهو سبحانه وتعالى العلي الاعلى فوق العرش بلا كيف. هذا السنه والجماعه هم اصحاب النبي واتباعهم لا يكيفهم، لا يقول استوى كيف استوى، ولا يقول استوى العرش بلا كيف، يعني على كيف الذي يعلمه سبحانه، لا نعلم كيفية صفاته جل وعلا، بل نقول استوى بلا كيف، وهو الرحمن الرحيم وهو العزيز الحكيم وهو السميع البصير بلا كيف، لكن نعلم يقينا أن صفاته كاملة وأنه لا شبيه له ولا مثل له. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز لأحد أن يكيفها ولا يمثلها، المشبه يكون صار من شبه الله بخلقه فقد كفر وكذب قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ومن عطل صفاته وانكرها كالجهميه كفر، او عطل معانيها كالمعتزله كفر. الواجب اثبات اسمائه وصفاته لفظها لفظها ومعناها، يجب اثبات الاسماء وصفاته لفظها ومعناها لله عز وجل، فهو موصوف بها وهو سبحانه وتعالى له معناها، هو العليم له العلوم
الرحمن له الرحمن سمير الاسماء قصير المبصر الى غير ذلك. ثم حق على وجه لا يقول لا شبيه له في ذلك ولا كفوا له ولا انكار سبحانه وتعالى. وكلام الله منزل غير مخلوق كلام القران كلامه منزل غير مخلوق. وهكذا كلم موسى كلم محمد صلى الله عليه وسلم يكلم الملائكه كلام حق يسمع ليس كمثله شيء. كلامه يقول فيه تسير الصفات كلام صحيح حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين صفه من صفاته كالسمع والبصر والرضا والغضب والرحمه وغير ذلك من صفاته جل وعلا. فالواجب على جميع المكلفين الايمان بالاسماء والصفات والايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكريم ولا تمثيل. ومن دون زياده او نقص من يجب اثبات ما اثبته الله ورسوله ونفي ما نفاه الله ورسوله. هذا هو عقيده السنه والجماعه وعقيده الصحابه من الله ورسوله الله. واما الذين غيروا وبدلوا فليسوا من الصحابه شيء وليسوا من السنه بشيء كالجهميه والمعتزله والرافضه وغيرهم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه واحد لا شريك له ويعتقدون معنى قوله لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله. هم يؤمنون بأنه سبحانه المعبود الحق وأنه لا إله غيره ولا شريك له ويؤمنون بأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأن أسماءه كلها حسنى وأن صفاته كلها عليا يشبه شيئا من خلق سبحانه وتعالى في شيء من صفاته. والواجب على جميع المكلفين الايمان بذلك والسير على منهج الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم هو توحيد الله والاخلاص له والايمان بانه سيقوى عباده والايمان باسمائه وصفاته وانا حق وانا سبحانه لا شبيه له ولا مثل له ولا كفر له ليس كبيره شيء وهو السميع الرحيم ولم يكن له كفوا احد. فلا تغلبوا الله الامثال هذا هو دين الله هذا هو الحق الذي جاء به الرسل عليهم الصلاه والسلام. نعم.
هذا السائل يونس بن جان يقول اكثر من رساله كثر باسلوب خاص يقول
في هذا السؤال سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السؤال لدينا اخت في الله وهي من الداعيات الى الله عز وجل بقدر ما عندها من العلم الشرعي البسيط وهي خريجة جامعية وقد تزوجت من أحد الإخوان وبعد زواجها بفترة جاءت الأخت المشار إليها بفكرة أن طاعة الزوجة في خدمة زوجها في البيت غير واجبة على المرأة وإنما الواجب عليها فقط الفراش فهي لا تطبخ ولا تكنس البيت ولا تقوم بأي عمل من الأعمال وأصرت على رأيها وقد قام الإخوة بنصحها كثيرا ولكن دون جدوى وهي تقول بأنها تريد فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بهذا وقد كان الاتصال بها مباشرة في نصحها وإرشادها فطلبت منكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها وأن تعاشره بالمعروف كما يعاشرها المعروف. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالواجب عليها السمع والطاعة في الفراش وحاجته إلى نفسها والواجب عليها أيضا خدمته الخدمة المعتادة التي يخدم مثلها مثله. فإذا كانت يخدم مثلها فعليه يخدمها وإذا كان مثلها لا يخدم في بلادهم أنهم يخدمون أزواجهم وجب عليها أن تخدمها لأن هذه مسائل عرفية الرسول أطلقها والقرآن أطلقها عاشروهن بالمعروف ولهن بالمعروف. فإذا كانت من بيت يخدم نساء ولا يخدمون أخدمها على قدرة وإذا كانت في عرف أنها تخدم زوجها وتقوم بحاجة البيت من الطبخ وغيره فعليها أن تقوم بذلك. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخدمونه في البيت يخدمونه صلى الله عليه وسلم في بيته يقدمون له الطعام والحاجات وهن أشرف النساء. الله.
الواجب وأن تستخدمه في بيته وأن تقدم له المعتاد من طعام وشراب ولباس وغير ذلك إلا إذا كان قد استقر في البلد وعرف في البلد أن مثلها لا يخدم وإنما يخدم فيما يتعلق بالطبخ ونحوه فإنه يأتي لها بخادم يتيسر إذا استطاع ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا وسلم.
لديها ابنة خالة في بيت واحد، هذه البنت تعمل أعمالا كثيرة من الأخطاء والتي لا ترضي الله عز وجل ولا ترضيني، تقول إنها تهاتف رجل في الهاتف وتؤخر الصلاة، وأيضا تقول قمت بنصحها وتكلمت معها ولكن لم ينفع معها النصح والتذكير، علما بأن تقول ومن ضمن هذا الهاتف لأن أحد الأشخاص وعدها بالزواج كباقي القصص التي نقوم بسماعها، هل يجوز لي أن أقوم بكشفها وفضحها أمام أهلها أم أستر عليها؟ وجهونا سماحة الشيخ.
الواجب نصيحتها والستر عليها، تنصح توجه إلى الخير، وأن المهاتفة إذا كانت قد تفضي إلى الزنا لا يجوز، أما المهاتفة بأن تسأل عن حاله لأن يخطبها ويسألها عن حالها لهذه الخطبة فلا بأس، أما مهاتفة يخشى من ورائها أن يجتمع على الفاحشة هذا لا يجوز، يجب أن تنصح وتحذر من هذا الأمر المنكر، ولا مانع من وعيدها وتخويفها بأن يرفع بأمرها إلى أهلها لعلها تستجيب ولعلها تخاف من باب الترهيب، والستر مطلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر وجهه ستره الله في الدنيا والآخرة، فهي يستر عليها وتحذر، وأن الواجب عليها الكف عن هذا الشيء إلا إذا كان الرجل خاطبا أو يريد أن يخطب ويتحدث في موضوع الخطبة فقط فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله. هذه السائلة تقول أخت كانت تأكل في رمضان أيام متعددة وتسأل هل يجب عليها القضاء بعد أن تابت والتزمت بشرع الله أم أنها تدخل تحت قوله تعالى إن الله غفور رحيم؟
عليها أن تقضي ما دام مسلمة، عليها أن تقضي وتتوب إلى الله مما فرطت. الله جل وعلا يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا كان مريضا المعذور يقضي والمسافر كالمتساهل المفطر عمدا من باب الأولى مع التوبة إلى الله، أما إن كان لا كافرة ما تؤمن بالدين أو ما تصلي فعليها التوبة ولا قضاء، لأن الكافر تحبط أعماله عليه يجدد من جديد، أما إذا كانت مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر تصلي ولكنها تساهلت في رمضان فعليها القضاء والكفارة، قضاء والتوبة والكفارة ثلاث أمور، قضاء الأيام والتوبة إلى الله مما فعلت بالندم والإقلاع والعزم لا تعود، ويطعم مسكين عن كل يوم وهي كفارة نص ساعة كيلو ونص تقريبا، هذا عن كل يوم من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة من قوت بلدها. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بسين عين من المملكة الأردنية الهاشمية يقول أرجوني سماحة الشيخ الإجابة على أسئلتي، ما هي علامات قبول الله عز وجل لتوبة المؤمن وقبوله لأعماله من الصلاة والصوم المأجورين؟
من علامات قبول الله لتوبة العبد وأعماله استقامته على الحق والهدى والسير على المنهج القويم، هذا من علامات أن الله وفقه وقبل منه، متى تاب إلى الله وناب إليه واستقام على الحق هذا من علامات التوفيق وأن الله قد تاب عليه، انحرافه وعدم استقامة دليل على أن التوبة غير صادقة أو أن الله لم يقبلها منه، فالمقصود أن استقامة العبد بعد التوبة وسيره على المنهج القويم، إن كان لا يصلي استمر في الصلاة، إن كان لا يصوم استمر في الصوم، إن كان عاقا لوالديه استمر في بر الوالدين، إذا استمر على هذا فهذه علامة الخير، مثل ما أن الإنسان بعد رمضان إذا استمر على الخير هذه علامة أن الله قبل صيامه، وإذا انحرف هذه علامة عدم التوفيق، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل في سؤاله هل هناك صلاة لتفريج الهم وتكون بركعتين ثم يدعو الإنسان بدعاء اللهم فارج الهم وكاشف الغم أجب دعوتي أو أجب دعوة المضطرين إذا دعاك؟
لا أعلم في هذا شيء خاص صلاة خاصة، لكن مثل ما قال الله جل وعلا استعينوا بالصبر والصلاة، فإذا استعان بالصلاة صلى وسأل ربه في سجوده
وفي جلسته للسلام بعد التحيات هذا طيب من أسباب الخير. الله جل وعلا أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. فإذا صلى الإنسان ركعتين في الضحى أو في الليل ودعا ربه في سجوده وفي ما قبل السلام إذا فرغ من التحيات أو بعد الصلاة رفع يديه ودعا، كله من أسباب الخير من أسباب التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ في هذا السؤال: هل عدم قبول دعاء المؤمن وعدم تحقق دعوته تكون عقاب له على خطيئته وارتكابها؟ يقول: هل عدم قبول دعاء المؤمن وعدم تحقق دعوته تكون عقابا له على خطيئته وارتكابه لها؟
قد يقع هذا، قد يقع تأجيل الإجابة يكون من العقوبة، لأن ما أتى بالتوبة ولا تاب توبة نصوحة، قد تكون لأسباب أخرى، ذنوب أخرى ومعاصي أخرى اقترفها. المقصود أنه يلح على ربه يجتهد في التوبة، ويلح أيضا في طلب التوفيق أن الله يفكه من ويكفيه شر نفسه في الوقوع بمعاصي أخرى. يكون عنده إلحاح صدق في توبته وصدق في طلب العافية والسلامة من الذنوب الأخرى، وهذه من علامات التوفيق. إذا ألح في طلب العافية وطلب التوفيق وندم على ذنبه ندامته صحيحة وأقلع منه وأتبعه بالعمل الصالح، هذا من الدلائل على أن الله وفقه. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. مع التوبة ذكر أعمال لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. قال في حق المشرك والقاتل والزاني: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. قال تعالى: إلا الذين تابوا وعملوا الصالحات. المقصود أن المؤمن الصادق يكون مع توبته أعمال صالحة تدل على قوة رغبته في التوبة، ويجتهد في إكثار من الصلاة، الصدقات، إكثار من الذكر، كثرة التسبيح والتهليل إلى غير هذا من وجوه البر. يعني يجتهد في أنواع البر وأنواع الخير، لعل الله يكفر سيئته ولعل الله يقبل حسناته.
الله جزاكم الله خير. سماحة الشيخ له فترة يقول سماحة الشيخ: هل الدعاء يغير المكتوب عند الله تعالى؟
الدعاء من القدر، والمكتوب لا يتغير. فالقدر قدرا، قدر محتوب لا حيلة فيه، وقدر معلق، فيكون بعض القدر معلق بالدعاء، فإذا دعا زال المعلق. قد يكون معلق أن الله جل وعلا يتوب عليه إذا صلى، إذا صام، إذا فعل كذا، فهذا قدر معلق الله جل وعلا يرفعه عنه بما فعل من الطاعات والأعمال الصالحات والتوبة. فالأقدار تعالج بالأقدار، مثل ما قال عمر لما أشار عليه الصحابة في غزوة إلى الشام ووقع الطاعون، أشاروا عليه بالرجوع وأشار بعضهم بعدم الرجوع، ثم استقر أمره على الرجوع إلى المدينة وعدم القدوم على الطاعون. فقال: تفر من قدر الله؟ فقال رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدره. الله أمرنا بأن لا نقدم عليه، لا نقدم على هذا المرض، فإذا تركنا القدوم عليه فقد فرنا من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء عبد الله بن عوف رضي الله عنه فقال، فأخبر عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يقدم عليه، ففرح عمر بذلك وأن الله وفقه لما جاء به النص بعدما استشار الصحابة. وهكذا الإنسان تصيبه الحمى فيتعاطى الأسباب يذر من قدر الله إلى قدر الله، يجوع يأكل حتى يزول الجوع يفر من قدر الله إلى قدر الله، يصيبه الحر فيشرب الماء البارد أو يتروش يفر من قدر الله إلى قدر الله، يصيبه مرض في عينه فيعالجها بأنواع العلاج يفر من قدر الله إلى قدر الله، وهكذا أنواع العلاج كلها تفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل من الأردن في سؤاله: أرجو التفضل سماحة الشيخ بتوضيح صلاة الاستخارة، وهل عدم تغيير نية الإنسان وعدم تغيير الظروف المحيطة يعني أن هذا الموضوع فيه خير للإنسان؟
الاستخارة تشرع عند ما يهم الإنسان بشيء عنده فيه تردد، يهم بالزوج، يهم بالسفر، يهم بالتجارة في أشياء معينة ويتردد، فهذا يستخير، صلي ركعتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ربه، يرفع يديه ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأسألك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت على الأمر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سمي باسم، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلان بنت فلان، اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى بلد فلانية، وأشبه يا أي مطلوب خير لي في ديني ودنياي وعاقبتي أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فقد غفرني ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فصفه عني، وصفي عني، وقد دل الخير حيث كان ثم أعطني. هذا الدعاء استخارة. وإذا كان ما يعرف هذا الدعاء يدعو بمعنى، يقول: اللهم إن كان هذه الحاجة في خير لي في مصلحة لي ومع بيسرهاني، وإن كان خلاف ذلك فصفها عني وصفها عني. المقصود يدعو بهذا المعنى في الدعاء اللي يعرف والمعنى اللي يعرف، ولا بأس، هذا مشروع مشروع بعدما يسلم ركعتين. وإن دعا من دون صلاة أو دعا بعد صلاة النافلة المعتادة بعد سنة الظهر أو سنة المغرب وسنة العشاء أو غير ذلك لا بأس، أو دعاه جالس دعاء عادي فسأل ربه لا بأس.
جزاك الله خيرا. السائل يقول: هناك موضوع يقلقني سماحة الشيخ، أرجو أن توجهوني إليه، وهو أنني أخاف جدا من عقاب الله عز وجل، وأشعر أنني أرتكب سيئات كثيرة في حياتي ومحاول التقرب إلى الله بالصلاة والتسبيح، ولكن مع ذلك أشعر بأنني مقصر جدا في حقوق الله، وخصوصا عندما أقرأ عن منازل المؤمنين في الجنة. وجهوني سماحة الشيخ. يقول هو هذا السائل: هناك موضوع يقلقني جدا، وهو أنني أخاف جدا من عقاب الله عز وجل، وأشعر بأنني ارتكبت سيئات كثيرة في حياتي، وأحاول التقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والتسبيح، ولكن مع ذلك أشعر بأنني مقصر جدا في حقوق الله عز وجل، وخصوصا عندما أقرأ عن منازل المؤمنين في الجنة. وجهوني سماحة الشيخ.
هذه وساوس يا أخي، اتق الله، هذه وساوس اطرحها من بالك، تعوذ بالله من الشيطان. إذا كنت لا تعلم شيء من الذنوب فاطرح هذه الوساوس واعلم أنها من الشيطان، وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا بأس أن تدخل على يسارك ولو في الصلاة ثلاث مرات، قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إن كنت تعلم شيء من الذنوب فلازم التوبة، تعلم أنك عقل لوالديك، أنك تركت شيء من الصلوات، تعلم أنك ضربت أحد، أخذت مال أحد، لازم التوبة. الذنب اللي تعرفه لازم التوبة، والتوبة الندم على الماضي والعلم الصادق أن لا تعود في الذنب مع تركه والإقراع منه خوفا من الله وتعظيما لله. وإن كان الذنب يتعلق بالمخلوقين ترد عليهم حقوقهم، تعطيهم حقوقهم أو تستحلهم من حقهم. من ثمن التوبة أن تعطي حقه، مال أخذت منه أو ضربته أو قتلت ولده أو ما أشبه ذلك، تعطي حقه بالقصاص برد المال، هذا من تمام التوبة. أما وساوس ما لها أساس، ما تعرف ذنوب فعلتها، هذه من الشيطان، لا تبالي بها واطرحها، اسأل ربك العافية منها وتعوذ بالله من الشيطان وأبشر بالخير.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا السائل يوسف محمد سوداني، ويقول في سؤاله: له غنم وضمت هذه الأغنام واحدة ليست له، وصارت لها مدة طويلة من الزمن وتكاثرت ولم يعرف لها أحد، ماذا يفعل بها؟
هذه الغنم بين أمرين، إما أن يعرفها
التعريف الشرعي سنة كاملة لأن لم تعرف، وإذا تم السنة ولم تعرف فيها معنى قوله النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأهلك أو لذلك، وقال من أهوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، إذا عرفها سنة فهي أو يسلمها للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يعمل فيها ما يرى من حفظها أو بيعها أو إدخالها بيت المال إذا لم يجد لها أحد. المقصود هو أن الحاكم الشرعي يتصرف في جعل من يعرف أو جعلها في بيت المال، ينظر في الأشياء لها أشياء تحف بها، قد تكون لها مدة طويلة، قد تكون يمكن أن تعرف، فالحاصل أنه لا الذي وجدها يعرفها سنة كاملة، فإذا لم تعرف فيها له، وإن تخلص منها أعطاها الحاكم أو الأمير أو اللجنة المعدلة للقطات برئ منها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال ثاني سماحة الشيخ: ذهبت إلى أحد أصدقائي وحلفت بالحرام بأن لا أجلس معه في هذا الوقت، هو حلف أيضا بالحرام بأن أجلس وحلفنا في نفس الوقت، ماذا علينا أن نفعل؟
الذي لم يتم أمره عليه كفارة، الحرام حكم اليمين، إذا قال عليه الحرام ما أجلس فلك عليه الحرام تجلس، اللي ما حصل مطلوب عليه كفارة منهم، مثل عليه الحرام ما يأكل، والآخر يقول عليه الحرام أن تأكل، وهذا يقول عليه الحرام أن تقهوة، ويقول عليه الحرام ما أتقهوة، اللي تم تأمينه ما عليه شيء، واللي ما تم تأمينه عليه كفارة، إذا قال عليه الحرام ما يتقهوة وتقهوة عليه كفارة، عليه الحرام ما يتغدى ثم تغدى عليه كفارة، وهكذا، وهي كفارة من إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة، كل مسكين نصف صاع تمر أو رز حكم حكم يمين أو حنطة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة إذا كان الإنسان غير طاهر عليه الجنابة مثلا وكان البرد شديدا جدا، ماذا يفعل هذا؟
أعيد.
يقول: هل تجوز الصلاة إذا كان الإنسان غير طاهر عليه الجنابة مثلا وكان البرد شديدا جدا، ماذا يفعل هذا الرجل؟
إذا وجد النار يسخن الماء ويكون في محل البعيد عن الهواء والبرد، في محل كن، في غرفة، في حمام، ويغتسل. أما إذا كان عليه خطر ما وجد ماء أو ماء بارد لا يستطيع ما عنده ما يدفئه به، أو في الصحراء ما عندنا يتقي به خطر البرد، يتيمم مثل ما فعل عمرو بن العاص لما اشتد البرد عليه في السماء، تيمم ولم يغتسل من الجنابة، إذا كان هناك خطر تيمم والحمد لله. أما إن استطاع أن يسخن الماء ويكون في محل كن، محل مصفوف، محل ما فيه خطر، يفعل، هو أعلم بنفسه، هذا يختلف، الخطر يختلف. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في الختام تقبل تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل المهندس سهاد العثمان، من هندسة الصوت زميل مهندس الصوت سعد عبد العزيز حميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.